بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، تحدثنا فيما سلف وفي إطار استعراضنا لأهمية العقل في الإسلام من خلال ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام، يعني تحدثنا حول مساوئ العقل وأمراضه، فأشرنا إلى أن من بين هذه الأمراض ما يعتري العقل من سبات، وإلى مرض الطمع، حيث يقول الإمام: فكم من عقل أسير تحت هوى أمير، وإلى آفة العجب التي تمارس دورا تعطيليا قد يجمد حركة العقل، وإلى الإكثار من المزاح، وإلى طول الأمل الذي قد يسهي العقل ولا يجعله متحفزا لمواجهة ما هو قادم. يعني تستعرضنا كل هذه الأمور، ولابد في هذه الحلقة أن نطل على مسألة أخرى أو على عنوان آخر، ألا وهو دور العقل في الإسلام. وفي البداية اسمح لي سمحت شيخ أن أتقدم إليكم بالسؤال، يعني هو سؤال عام بنظرة شمولية حول دور العقل في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما لا يخفى على العارفين بالإسلام ومصادره سيما القرآن الكريم أن للعقل دورا مركزيا في الإسلام، ولعل الآيات القرآنية التي تخاطب ذوي العقول وذوي الألباب وتدعو الإنسان للتفكر في خلق السماوات والأرض وأعمال العقل والتفكير وعدم الركون إلى تجارب الآخرين، بل ملاحقة كل جديد ليبقى العقل جوالا ومكتشفا ومتحركا، لا سيما العقل العلمي منه الذي يكتشف ما أودع الله في هذا الكون من أسرار، ويستهدي سنن الله سبحانه وتعالى. إن من يتأمل القرآن الكريم يدرك بوضوح أن القرآن قد قدس العقل واعتبره أحد الأدلاء على الله سبحانه وتعالى، وليس من قبيل الصدفة، وليس يعني من العبث أن يقول الحديث القدسي المروي عن الخالق جل وعلا: إن أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر. فهذا يوحي بخطورة العقل وأهميته في آن. وليس أيضا من قبيل الصدفة أن تكون أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله اقرأ، التي تعني القراءة بما هي أداة من أدوات تحريك العقل وأداة من أدوات تحريك الفكر. لهذا إذا أردنا كما سألتم بشكل عام، أقول لا ريب أن للعقل دورا مركزيا في الإسلام يختلف عن سائر الأديان الأخرى.
ومع هذا سمحت شيخ، يعني هناك يعني من يشكك يعني في المساحة التي يسمح فيها للعقل أن يأخذ دوره في الإسلام. يعني إذا أردت أن أطرح السؤال بطريقة أخرى، هناك من يتحدث عن ضوابط وأطر يحجب فيها العقل في الإسلام أو يحصر فيها، إلى أي حد يعني هذه المقولات صحيحة؟
يعني ربما يكون الجواب الجلي على هذا السؤال واضحا من خلال استعراض المجالات التي يمكن من خلالها التي كان للعقل دورا فيها. إذا عرفنا المجالات التي يكون للعقل دور فيها فيتضح الجواب على هذا التساؤل. وأنا لأبدأ أولا بالمجال الأساس وهو مجال العقائد. فالعقائد هي يعني البناء النظري والأسس التي يقوم عليها الدين، خلافا مثلا للأحكام الشرعية التي هي كما تسمى بالفرعيات وهي الإطار العملي وليست الإطار الفكري. العقائد تمثل الإطار النظري أو البناء الفكري، بينما الأحكام الشرعية تمثل البناء العملي أو السلوك العملي. ففي مجال العقائد نلاحظ بأن الإسلام والقرآن الكريم قد جعل العقل قطب الرحى، وبحيث أن مجمل العقائد الإسلامية قائم يعني دليلها هو العقل، مستندها هو العقل. ومن هنا كان رفض التقليد في العقائد، بل لابد للإنسان أن يعمل فكرة، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لابد من إعمال العقل، لابد من تحريكه. الاعتقاد بالله مثلا، على الإنسان هو بنفسه أن يكتشف الخالق، لا يؤمن لأن البيئة من حوله تؤمن أو لأن والديه مؤمنان. عليه أن يؤمن لأن عقله قد ساقه إلى الإيمان.
طبعا هذا لا يعني، هذا لا يعني سمحت شيخ أن من قادته البيئة إلى الإيمان أن إيمانه يعني غير صحيح، ولكن في الأصل لابد من الاعتماد على العقل.
الإيمان لابد أن يكون عن قناعة وعقيدة راسخة، ولذلك تسمى هذا بالعقائد، لأن الإنسان لابد أن يعقد القلب عليها، وإنما يعقد القلب عليها بعد أن يقتنع بها، ولا يمكن أن يقتنع بها إذا لم يقبلها عقله. يعني هناك فرق بين الأمور التنظيمية التي قد يقبلها الإنسان مكرها، وبين الأمور الاعتقادية التي لابد أن يشعر فيها الإنسان ببرد الإيمان، لابد أن يقنع نفسه بها، أن يقتنع بها، أن يعقد ضميره على الإيمان بها. وعقد الإيمان وعقد القلب على الإيمان بالشيء لا يمكن أن يتم إلا عن اقتناع بهذا الشيء.
عفوا سمعت شيخ، أريد أن أطرح هذه الإشكالية، أو البعض يطرح هذه الإشكالية، يقول أن الإيمان لابد أن يتقدم على العقل، أن أو أن يعني كل وصول إلى حالة معينة خاصة إذا كانت حالة تجريدية أو حالة غيبية لابد أن ينطلق من الإيمان لا من العقل.
يعني الإسلام على العكس من هذا تماما، وهنا ميزة الإسلام عن بعض الأديان كالمسيحية مثلا. فالدين المسيحي أو الطرح الذي يطرح من قبل أرباب الكنيسة عن الإيمان أو عن العقائد يوحي بأن العقائد هو يعني حريم لا يدخله الإنسان بسلاح العقل، بل يدخله بسلاح التسليم المطلق الأعمى. حتى أن بعضهم يقول أنه أنا أؤمن بالتثليث لأنه ينافي العقل، لأنه ينافي العقل أنا أؤمن به. فكأن العقائد قد سيجت بسياج غيبي يمنع العقل من اقتحامه. الإسلام يرفض هذا المنطق تماما، يقول بأن ما لا يقبله العقل لا يمكن الموافقة عليه. وعندما نتحدث عن العقل هنا نتحدث عن العقل الصافي، ليس عن الأهواء، ليس عن العادات والسلائق التي يتعودها الإنسان. هذا العقل الذي يعني يتحرك في داخل كل إنسان لم تتلوث نفسه بعد بالملوثات والمؤثرات الخارجية. فالإسلام يقول أن الإيمان بالله الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بعدالة الله، كل هذا إنما يثبت بالعقل. ولا يمكن أنا أن أؤمن بشيء بدون اقتناع عقلي بذلك. والغيب، عندما نؤمن بالغيب فالعقل لا يتنافى مع الغيب. يعني الإيمان بالغيب، عندما العقل يرى المعجزة مثلا فالعقل نفسه يقتنع بهذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى غائب عن الأنظار، لكن عقلنا وفطرتنا ووجداننا يدلنا على الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمنا بالله سبحانه وتعالى رغم كونه غيب. فلا تنافي، يعني لا يصح أن نجعل هناك نوع من المضادة بين العقل وبين الإيمان، أو بين العقل وبين الغيب، بل إن العقل هو الدليل على الغيب.
يعني بكلمة أخرى، أن العقل في الإسلام هو أولا هو الذي يتقدم على الإيمان، أو هو الذي يقود الإيمان،
هو الذي يقود إلى الإيمان.
نعم،
هو الذي يقود إلى الإيمان.
يعني إذا كنت سمحت شيخيني أعود إلى السؤال الأول، يعني إلى المساحة التي يسمح فيها للعقل أن يتحرك في الإسلام. الآن تحدثنا مثلا عن الغيب،
العقائد، قلنا بأن العقائد المدرك يعني بناؤها الأساسي إنما تشاد على أساس العقل. أنا أستدل على وجود الله بالعقل، لو كان فيهما، حتى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه فيها تنبيه إلى فكرة عقلية. ولذلك نحن نقول إذا كان في المدينة، إذا كان يوجد في مدينة ما زعيمان تخرب المدينة، فهذا تنبيه إلى جانب عقلي فيه إشارة وتنبيه لذلك. فهذا بالنسبة لعلم العقائد. ثم إذا انطلقنا إلى المجال التشريعي، فأيضا في مجال التشريع نجد بأن العقل هو أحد مصادر التشريع في الإسلام. يعني لذلك اشتهر عند العلماء المسلمين أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هل الإجماع يوجد فيه نقاش مفصل، لا سيما عند الشيعة فيعتبرون أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، فبالتالي هو يرجع إلى السنة. ما يهمني العقل، العقل مصدر من مصادر التشريع طبعا، مع مناقشة بعض علماء المسلمين في ذلك كالإخباريين أو غيرهم. لكن الآن عندما ترجع إلى كتب الفقهاء مثلا، يستدلون في كثير من المواضع، يقولون الغيبة حرام. لماذا؟ بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والعقل، لأن غيبة الآخر فيه ظلم له، والعقل يحكم بقبح الظلم. مثلا الإحسان حسن بحكم العقل، يعني هناك أمور يستقل العقل بالحكم فيها إما قبحا أو حسنا، يقول العقل هذا الشيء قبيح وهذا الشيء حسن. فعلماء المسلمين يعتبرون أن العقل أحد مصادر التشريع، هذا مكانة عظيمة للعقل. يعني أكثر من هذا، إذا أردت أن أذكر حتى بعض الأصول، أصول الفقه، أصول الفقهية ليست أحكام فرعية، لا، أكثر من حكم فرعي، هناك أصول عامة. مثلا هناك قاعدة يسميها العلماء قاعدة البراءة، يستدلون عليها بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأنه قبح العقاب بلا بيان كما يسموها. وإذا أردت أن يعني أبسط الفكرة للأخوة المستمعين، هناك سؤال أنه إذا شكينا أن هذا الشيء حرام أو حلال، حلق اللحية محرم أو محلل مثلا، فما عندي دليل من نص قرآني أو حديث نبوي يدل على الحرمة أو الإباحة، فما هو الموقف؟ يقولون نرجع إلى البراءة التي تقول يقبح، يعني يجوز لك أن تحلق مثلا هذه اللحية، لأن لم يجد، ليس لديك نص على الحرمة، والله لا يعاقبك إلا ببيان، يقبح العقاب بغير بيان، لم يبين لك الحرمة فلا يعاقبك بدون بيان. فبتلاحظ هون أن هناك قاعدة عامة يستفاد منها في عشرات الموارد، قاعدة أصولية عامة يستفاد منها عشرات الأحكام الشرعية، قاعدة قائمة على أساس عقلي. فأيضا هذه يعني مساحة كبيرة للعقل في الإسلام.
نبقى سمعت شيخ يعني في إطار دور العقل في مسألة العقائد، يعني طبعا أنتم تتحدثون يعني بشكل عام أو بشمولية عن هذا الدور، يعني في حال قاد العقل إلى الاستنتاج، طبعا العقل يمكن كما أشرتم لابد العقل الواعي يعني إذا صح التعبير، إذا قاد العقل إلى الاستنتاج في مسألة عقلية معينة في مسألة عقائدية معينة، فهل لابد من الأخذ بقول العقل؟ بمعنى أن قد نتوقف عن بعض، وهذه الأمور هي من الأمور المثارة في هذه الأيام، يعني قد يصل العقل أو إلى استنتاج معين فنلاحظ بأن القرآن مثلا لو تحدثنا عن العصمة أو عن بعض الموضوعات التي يختلف الناس في يعني في تقييمها أو في تحديدها، فنلاحظ بأن هناك يعني إذا صح التعبير عقلان أو رأيان يتحركان حول موضوع، يعني كيف نقول أن العقل هو الذي حكم بقطعية هذه المسألة أو بقطعية المسألة الأخرى؟
طبعا يعني الدخول في تفصيل هذا الموضوع قد يحتاج إلى شيء من التخصص أو بعض الاصطلاحات الخاصة التي لابد من بيانها، لكن على العموم أقول العلماء عندما يقولون بأن العقل هو الحجة وهو المستند فيما يرتبط بالعقائد أو حتى في بلحاظ بعض الأحكام التي أشارت لها، فيقولون المقصود بالأحكام العقلية القطعية مش الأحكام الظنية، والأحكام العقلية القطعية هي التي يعني يدركها الإنسان بعقله الصافي مع قطع النظر عن المؤثرات، وهذا العقل قد لا يختلف فيه اثنان، مثل هاي القاعدة التي ذكرتها قبح الظلم، هاي من مدركات العقل، هل يختلف اثنان عاقلان في أن الظلم قبيح أو أن العدل حسن أو أن رد الأمانة حسن أو ما إلى ذلك؟
ولكنهما قد يختلفان في توصيف الظلم،
يختلفان في المصاديق ولكن في المبدأ لا يختلفان، أن هذا المورد هل هو من مصاديق الظلم أو لا، هل هذا من مصاديق العدل أو لا، أما في المبدأ من حيث المبدأ فلا. فالمهم ما نقصده نحن بكلامنا أن العقل هو المحور وقطب الرحى في العقائد، وأيضا هو مدرك من مدارك التشريع، هو العقل القطعي الذي يكون بعيدا عن المؤثرات البيئية والتعليمية، هو العقل الصافي الذي خلقه الله مع الإنسان. وأريد أن أضيف هنا نقطة ثالثة، أنه يعني أشرنا إلى موضوع العقائد أن العقل محور فيها، أشرنا إلى موضوع الفقه أنه مدرك من مدارك التشريع وأصول الفقه أيضا أشرنا إلى هذا الأمر، هناك نقطة رابعة أريد أن أتحدث عنها وعن دور العقل فيها، وهي موضوع النص الإسلامي. طبعا تفسير النص إنما يكون من ذوي العقول، والنص أساسا والتكليف إنما يخاطب به ذوي العقول، يعني من لا يملك العقل يرتفع عنه التكليف، أو من الأساس لا يوجد بحقه تكليف، فالخطاب إنما يوجه للعاقل لصاحب العقل لمن يحمل العقل، وأما ومن يفقد العقل فليس بمكلف. ومن هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في قضية يقال بأن في الرواية تقول بأن الخليفة عمر هم برجم امرأة زانية وكانت مجنونة، فقال له علي عليه السلام أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا يكلف في حالة جنونه، لأن التكليف إنما هو لصاحب العقل. وإذا كان التكليف هو لصاحب العقل فإن الحساب يعني ثوابا وعقابا هو لذوي العقول، يعني من الذي يعاقب يوم القيامة؟ من الذي يعرض على محكمة العدل الإلهي؟ الذي يعرض على هذه المحكمة ويحاسب هم
الذين يمتلكون رصيدا عقليا
ذوي العقول،
أما الحيوانات فلا تعاقب ولا تحاسب، أما البشر الذين حرموا من نعمة العقل فلا، أخذ ما وهب سقط ما وجب، وبالتالي يوم القيامة لا يحاسب. ومن هنا ورد في الحديث القدسي الذي أشرت إلى صدره في مطلع الحديث، ورد فيه لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال الله جل جلاله، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى. لاحظ الخطاب، الخطاب لإياك للعقل، وإياك أعاقب. هنا إجا دور الحساب والعقاب، وإياك أعاقب وإياك أثيب. فدور إذن العقل دور رئيسي في موضوع الخطاب وفي موضوع العقاب. النقطة التي أريد أن أضيفها بعد ذلك، النقطة الخامسة في موضوع دور العقل، هي موضوع النص الديني. قلت تفسير النص، من الذي يفسر النص؟ النص يخاطب ذوي العقول، ويفسر النص ذوي العقول. وإذا ما يعني كان هذا النص فيه إشكالية معينة، لأنك تعرف بأن النصوص الإسلامية قد يكون فيها شيء من الوضع، الحديث الغير الدقيقة، أو حتى في ظاهر النص حتى ولو كان قرآنيا قد يكون لا يقبله العقل. فهنا يرى علماؤنا وفقهاؤنا أن العقل هو الذي يفسر النص. وإذا يعني
تعارض،
تعارض ما يؤمن به العقل، يعني ما حكم به العقل مع ظاهر النص، فلا بد من تأويل النص لصالح ما يحكم به العقل. يعني على سبيل المثال، أنا أذكر مثال حتى لا يستوحش البعض ممن يسمع هذا الكلام، وهذا مثال يذكره أكثر العلماء، أنه نحن عندما الآن نقرأ بشأن الله جل جلاله، هناك آيات قرآنية ظاهرها لأول وهلة يعطي بأن الله جسم، بل يداه مبسوطتان،
يد الله فوق أيديه،
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا. هذه الآيات الظاهرة، وجوه يومئذ ناظرة
إلى ربها ناظرة،
إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى رب، وجاء ربك والملك صفا صفا. آيات كثيرة قد تسمى بالمتشابهات أو غير ذلك من الأسماء، المهم أن هذه الآيات بما أن العقل قد ثبت لديه بالدليل القطعي، ثبت بالدليل العقلي القطعي بأن الله ليس بجسم، فلا بد من تأويل هذه الآيات وصرفها عن ظاهرها، لأن النص، وهي نقطة مهمة، الديني لا يتعارض مع الحكم العقل. يعني هناك خلق الله وهو العقل، والقرآن هو كلام الله، خلق الله لا يتعارض مع كلام الله، لا مجال لأن يتعارض، خلقه الذي أودعه في الإنسان وجعله ميزانا وهو العقل لا يتعارض مع كلامه. ومن هنا لابد من تأويل هذه الآيات على أساس ما يحكم به العقل،
يعني بمعنى يد الله فوق أيديهم، يعني سلطة الله.
فتأتي إذا أردت أن تذكر الأمثلة هذه التي دخلنا بها، فنقول يد الله فوق أيديهم، يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم بمعنى القدرة، السلطنة، قوته أعلى من قوتهم، يداه مبسوطتان كناية عن الكرم، كما نقول يد فلان مبسوطة أو يده طويلة. باصطلاحاتنا الآن نقول يد الأمير الفلاني طويلة، وهو قد يكون أصلا مقطوع اليد.
حتى في تعبيرنا العسكري الأمني مثلا، يد المقاومة أطول من يد إسرائيل بهالمعنى.
فلذلك لابد من تأويل هذه الآيات. وطبعا حتى القرآن الكريم هو فيه إشارات، يعني يمكن أن نجمع بين هذا وذاك.
وجوه إلى ربها ناظرة،
فالله سبحانه وتعالى هو يقول ليس كمثله شيء. فهذه الآية أيضا لأن لابد أن نفسر القرآن بالقرآن أيضا، فقوله ليس كمثله شيء يفسر لنا معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة تنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى تماما، كما أن لأنه إذا أكملنا نحن الآية نفهم المعنى، ووجوه يومئذ باسرة يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة، فاقرة هي الضربة التي تقسم فقرات الظهر. فهذه الفئة الثانية التي أساءت في الدنيا تتوقع العذاب تظن أن يفعل بها فاقرة، بينما التي فعلت الأفعال الجميلة في الدنيا هذه مستبشرة ماذا تنتظر؟ إلى ربها ناظرة يعني تتوقع رحمة الله أن يسعها. إجمالا فهذا ما أردت أن ألمح إليه، أن النص القرآني لا بد من يعني تأويله إذا كان مخالفا لأحكام العقل القطعية. وأما الحديث الأحاديث فأيضا لابد أن نعرضها على العقل، يعني الأحاديث المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام لها مصافي، من جملة هذه المصافي القرآن الكريم، عرضوها على القرآن، كل ما جاءكم عنا فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما عرض كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، كما جاء في بعض الروايات عن الأئمة. من جملة المصافي التي لا بد من عرض الروايات عليها العقل، العقل القطعي كما قلت. فإذا كان النص يخالف حكما عقليا لا بد من طرح النص، ولا بأس هنا أن أنقل كلمة للإمام الخميني رحمة الله عليه في كتابه كشف الأسرار، يقول إن الأخبار، يقول إن علماء الإسلام قرروا أن الأخبار المخالفة للعقل لا تساوي فلسا. يقول ما بتساوي فلسا الأخبار التي كما قلت، لأن العقل هو مرآة صافية ونقية لوحي الله، ولهذا من الطبيعي أن يكون مقياسا تعرض عليه النصوص. وهناك لدينا الكثير من الروايات التي لا يقبلها العقل، التي تسيء إلى قدرة الله، كأن يأتي شخص ويقول بأنه مثلا يأتيك بحديث أن الله مثلا أرسل جمعا من الملائكة لنصرة ولي من الأولياء، ولكن وصل هؤلاء الملائكة متأخرين. الله أرسلهم لنجدته مثلا، على سبيل المثال. هناك عندنا لدينا روايات تتحدث عن يعني ما يمكن أن نسميه مغامرات جنسية لبعض الأنبياء، هذه ربما تسربت إلى تراثنا الإسلامي من التوراة. ليس كل رواية يعني لابد من التسليم والأخذ بها، فلا بد من عرضها على يعني حكم العقل. وأنا أذكر قبل أيام كنت أقرأ لأحد العلماء الكبار رحمة الله عليه، المحقق التستري، في كتابه الأخبار الدخيلة، وهو من الكتب المهمة، يعني كتاب في 4 مجلدات يتحدث فيه عن أخبار المكذوبة والموضوعة واللي حصل فيها تحريف واللي حصل فيها نقص والأدعية أيضا اللي حصل فيها من هذا القبيل. فقرأت أنه مثلا يعلق على، لدينا روايات تقول والنجم إذا هوى، في تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى، تقول والنجم إذا هوى، بعض الروايات تقول أنه نزل نجم في بيت أمير المؤمنين. خلاصة القصة أن النبي كان جالس مع مثلا صحبه جمع من أصحابه، فسئل أنه من الذي يكون بعدك، من هو كذا خليفتك يا رسول الله، فقال من يسقط الليل نجم في بيته، فجلسوا كلهم يتطلع أن يسقط نجم في بيته، فسقط هم فوجدوا أن نجما قد سقط في بيت أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا جاءت هكذا، يعني جاء نزل القرآن بقوله تعالى والنجم إذا هوى، يعني الذي هوى في بيت الإمام علي عليه السلام. فهذه طبعا الشيخ التستري، المحقق التستري رحمه الله، يقول هذه من الأحاديث التي أظن بأنها موضوعة، يقول ومكذوبة، لأنه معارضة لحكم العقل، إذ كيف لنجم وإن أقل نجم يقول هو أكبر من الكرة الأرضية، أصغر نجم هو عادة أكبر من الكرة الأرضية، فكيف يسقط نجم في بيت الإمام؟ طبعا هذا لا يلغي يعني فضائل الإمام وأنه هو الخليفة، لأن ذلك ثبت بأحاديث أخرى وكثيرة ومنها حديث الغدير. يعني أريد أن أؤشر إلى بعض الروايات التي قد تكون مخالفة بنظر بعض العلماء، قد البعض الآخر يناقش، من حقه أن يناقش لكن وفق الأساليب العلمية
أو المصافي التي تحدثت عنها. سمعت الشيخ، إذا كان العقل هو يعني هو مصفات من المصافي التي يعني يمكن أن نعرض الأحاديث عليها، قد يقول القائل يعني أن هذا الكم الهائل من الأحاديث في تراثنا الإسلامي عند المسلمين الشيعة أو عند المسلمين السنة، لابد هناك من عقل يعني، وهذا العقل في كثير من الأحيان سمحت الشيخ على أهميته قد يخضع للبيئة هنا والبيئة هناك، فكيف لنا أن نحرك هذه الأحاديث في مصافينا، خاصة إذا كانت هذه المصافي خاضعة لبيئاتنا المذهبية؟
هو هنا يعني المزلق الخطير، يعني أن يتجرد القارئ للنص عن الذاتية وأن يكون موضوعيا، يعني بمعنى، وهنا قد تتداخل الأمور، وكما قلت هذا مصدق خطير، فقد يؤدي هذا إلى رفض كثير من الأحاديث بحجة أنها مخالفة لحكم العقل، مع أنها هي ليست مخالفة لحكم العقل وإنما مخالفة فقط للعادة أو السليقة أو لما تربى عليه هذا الإنسان. ومن هنا لابد كما قلت أن يعني يتجرد الإنسان عن ذاتياته وعن تربية الشخصية التي ترباها والبيئة التي عاش فيها، ويعرض المسألة على عقله الصافي أنه فعلا هذا الأمر يكون مخالف لحكم العقل أم لا، لا سيما ونحن نشهد تطورات هائلة في الحياة البشرية في العادات وفي التقاليد، بحيث أصبحت بعض الأمور التي كانت من الأمور التي يواظب عليها الناس ويعتبرونها أصبحت ربما تعد في بعض زماننا، هذا أصبحت تعد من الماضي ومن التراث. ويعني خذ مثالا على ذلك، مثلا الحجاب، فالحجاب الذي كان البشرية برمتها حتى أتباع الأديان الأخرى كانوا مواظبين على لبس الحجاب حتى في القرن التاسع عشر، الصور وقراءاتنا تؤكد أن حتى في أوروبا حتى في بريطانيا كان الحجاب منتشرا حتى عند النساء. الآن أصبح السفور نتيجة، يعني الآن إذا ذهبت إلى بلد أوروبي يصبح الحجاب خلاف الطبيعة. أقول لابد من التفريق، لأن العادة ومرور الزمن قد يجعل ما ليس له أصالة في فطرة الإنسان ووجداني قد يجعله
هو الأصل،
بمثابة الأصيل. ولذلك لابد من التركيز والتدقيق والوصول إلى الأغوار لمعرفة أن هذا الشيء هل هو من العادات أو هو من الأمور التي يحكم بها العقل وتحكم بها الفطرة البشرية. وهنا أريد أن أضيف يعني لتأكيد هذه الفكرة، فكرة يعني عرض النص على العقل، أريد أن أشير إلى مثلين آخرين أشار لهما الإمام الخميني رحمة الله عليه. فمثلا نحن يعني أريد أن أذكر هذا كمثال، وإلا هناك علماء يناقشون بهذه الفكرة. لدينا بعض الروايات تقول أنه يجوز بيع العنب ممن تعلم بأنه يجعله خمرا، المهم أنت لا تبيعه بهذا الشرط، أنت تعلم أنه يعمله خمر فليعمله، الذنب ليس هو الذنب ليس ذنبك ذنبه. بعض الروايات موجودة وكثير من العلماء أخذوا بها وأفتوا بها، لكن الإمام الخميني رحمة الله عليه يعتبر أن هذه الروايات لا يمكن الأخذ بها، لأن إيجاد المنكر العقل يستقل بالحكم بقبح الإعانة على الإثم والإعانة على إيجاد المنكر. فلاحظ الإمام رحمة الله عليه، أقول قد نخالفه الفكرة لكن أريد أذكر كنموذج أنه كيف أنه رفض بعض النصوص نتيجة ماذا؟ أنه وجدها أنها مخالفة لحكم العقل. مثال آخر، لدينا روايات تقول كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وصى الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعلكم ماء طهور. هذا نص موجود لدى الشيعة والسنة، لدى السنة والشيعة على السواء. وجدت أن بعض العلماء وهو السيد مصطفى الخميني، مش الإمام نفسه ابنه، يقول أن هذا يعني النص يشتمل على ما لا يقبله العقل، لا يساعد عليه العقل، لأن تكليف الأمة بقرض لحومهم بالمقاريض إذا أصابتهم قطرة بول، هذا يقول أشبه بالتكليف بما لا يطاق. وده كل ما أجت نقطة بول بدأ يقرضوا لحوم، لا يبقى لهم لحوم. فلذلك يحاول أن يرفض هذا النص بهذا يعني هذه الأمثلة التي أذكرها. كما قلت أريد أن أعزز هذه الفكرة، وأعود أيضا لأكرر أنه لا بد من الحذر، الحذر عندما نقول العقل، مش الذوق، مش الاستحسان، مش العادات والتقاليد إطلاقا.
نعم سمعت شيخ. يعني إذا كان المسألة يعني كما تقول، دعني يعني أضع نفسي في الموقع المضاد من خلال سماع بعض ما يقال، يعني هذه الكلمة المأثورة أو التي يتحدث بها العلماء بأن دين الله لا يصاب بالعقول، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني لنشرعها للمستمعين، لأن البعض قد يتصور أن الإسلام يضاد العقل.
هذه الرواية وردت وأوردها علماؤنا في سياق، ووردت على لسان أئمة أهل البيت في سياق رفض القياس الذي هو يعني اعتبرته بعض المذاهب مصدرا من مصادر التشريع، ولكن الأئمة من أهل البيت، وهذا مما امتاز به مذهب أهل البيت، رفض القياس في أمور الدين، واعتبر أن مجرد مشابهة قضية لقضية أخرى لا يعني وحدة الحكم بينهما. الإمام أبو حنيفة وبعض ربما المذاهب الأخرى أخذوا بالقياس، والذي ألجأهم إلى الأخذ بالقياس هو قلة النصوص الدينية. فأبو حنيفة على ما ينقل ابن خلدون عنه في مقدمته أنه لم يصح عنده إلا 17 حديثا، فمن هنا نتيجة قلة النصوص عند أبي حنيفة أراد أن يملأ الفراغ التشريعي من خلال مدرك يعتمد عليه، فكان الاعتماد الفاحش على القياس. الأئمة يعتبرون أن النصوص، لا سيما نحن باعتقادنا أنه الأئمة هم حجة الله، فنأخذ ديننا وأحكامنا منهم، فمن هنا لم يكن عندنا فراغ تشريعي. فلذلك أولا نحن لسنا بحاجة للقياس، هذا أولا. ثانيا القياس ظني، ونحن قبل قليل كنا نقول أن حكم العقل اللاحجة هو الحكم العقل القطعي. القياس ظني لماذا؟ لأن مجرد مشابهة قضية لقضية أخرى لا يعني وحدة الحكم بينهما، يظن بأن الحكم واحد بينهما، ولا يعني أن. ومن هنا كان الإمام الصادق عليه السلام قد احتج على أبي حنيفة وقال له إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني بالعقول الناقصة، بالعقول الظنية. يعني كان مثلا الإمام يقول له أيهما أخبث، يسأل أبو حنيفة هل هو البول أم المني مثلا، كان يقول المني. فكان يقول له إذا مع أن الله سبحانه وتعالى اكتفى من غسل البول المني بالمرة، بينما البول لابد من مثلا مرتين، أيهما أعظم الصلاة أم الصوم، كان يقول له الصلاة. أجابه الإمام أبي حنيفة الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين. فقال له الإمام الصلاة أعظم، فلماذا أوجب الله على المرأة على المرأة الحائض أن تقضي ما فاتها من الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلاة، مع أنه بما أن الصلاة أعظم كان ينبغي أن تقضي ما فاتها من فكان يريد أن يقول له هذا القياس بعقولنا الناقصة لا يمكن إعماله بهذه الطريقة في الدين. فهذا النهي عن القياس إن دين الله لا يقاس ولا يصاب بالعقول، يراد منه الإشارة إلى هذا المعنى، أي العقول الناقصة الظنية، أي القياس. هذا الحديث كما قلت ورد في سياق النهي عن القياس.
نعم. يعني في ختام سمحت شيخ، يعني دعني أسألك هذا السؤال، طبعا هذه المسألة أصبحت واضحة، يعني أسأل هذا السؤال، إذا كان الإسلام يعني يصر على هذا الدور الفاعل للعقل في العقائد وفي الأحكام الشرعية وفي الفقه وفي التكليف وفي الحساب وما إلى ذلك، لماذا يقال عن الإسلام أو يتحدث البعض أو يكتب البعض كتب منها مثلا كتاب محنة العقل في الإسلام؟ هل يعني هذا خاضع لنظرته إلى الواقع الإسلامي؟
يعني أعتقد أن هناك سببان أو أن هناك سببين. السبب الأول أن بعض النماذج في واقعنا الإسلامي قد أقصت العقل وجمدت العقل وحاربت كل إضاءة تريد أن تحرك العقل، فهذا كان سبب لأن ننقد. نحن نعتقد، وهذا الكلام قاله علي عليه السلام أمير المؤمنين، أن الأنبياء بعثوا لأجل تحريك العقول. إمام علي في أول خطبة من نهج البلاغة، أول خطبة، من شاء فليراجع النهج، يتحدث عن وظيفة الأنبياء، يقول: واتر إليهم أنبياء ورسل لكذا وكذا، ولي يقول ويثير دفائن العقول. التعبير جدا جميل، يقول الأنبياء وظيفتهم أن يثيروا دفائن العقول. يعني هذا العقل رغم أنه كنز لكنه قد يعلوه الصدأ نتيجة التقاليد، نتيجة التقوقع والجمود والقشرية عند أتباع بعض الأديان، فيحجب العقل، فيأتي الأنبياء لكي ينفض الغبار والتراب عن العقل كما ينفض الإنسان التراب عن الكنز عندما يخرجه، يثير دفائن العقول. فإذا البعض عندما يرى أن بعض المذاهب أو بعض النماذج في واقعنا الإسلامي لا سيما في الواقع التاريخي قد أقصت العقل وحاربت العقل، فقد يؤدي ذلك إلى ردة فعل سلبية، ونحن لا ننكر هذا الأمر. هذا كان أحد أسباب تخلفنا وأحد أسباب هزائمنا، هذا أولا. والأمر الثاني الذي يجعل هؤلاء يعني
يتحدثون عن محنة العقل في الإسلام،
أن بعضهم ليس منصفا ويحمل الإسلام كل ما يقال في الواقع الإسلامي، إذا وجد رواية معينة أو نصا أو فكرة
أسقطها على
الإسلام. ونحن نعتقد أن الاستكبار الذي يريد أن يشوه الإسلام خوفا من هذا الإسلام الذي يشكل الخطر بالنسبة لهم، الخطر الداهم، يريدون أن يكرسوا هذا الاتجاه، اتجاه الحركات الإسلامية التي تقسي العقل، الجامدة المتحجرة التي لا تقبل بالتعايش مع الآخر، يريدون أن يقدموا صورة مشوهة عن الإسلام أنه ضد العقل، ضد الفكر، ضد العلم، ضد التحرر، ضد الآخر. ولذلك هذا أحد أسباب التشوه التي أدت إلى نشوء أمثال هذه الإشكالات التي تثار أو الكتب التي تؤلف عن الإسلام.
ولكن الإسلام شيء، ويمكن الواقع الإسلامي في كثير من نماذجه شيء آخر. يعني إلى هنا نأتي أيها الإخوة إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.